تجلى يا شيخ عبد العزيز فضل له
وتفرع هذا المنصر
الجديد. الملك يجلس ولا ما يجلس؟ انه كان لا يضيق عليه في ممارساته. قال ايش بدري؟ روح اسال الشيخ.
حدثني التاريخ فقال
لا تذكر لبنان إلا ويذكر معها الجمال، فالجمال ولبنان صنوان لا يفترقان، وهي قبلة السواح العرب الأولى، وكل من نشد ضالة وجدها في لبنان، حتى أرباب الفصاحة وعذب اللسان، فما زالت لبنان تمدهم بأبنائها الذين طنت بفصاحتهم الآذان وضجت بذكرهم البلدان، ومنهم أمير البيان شكيب أرسلان رحمه الله.
أمير البيان ابن لبنان شكيب أرسلان رحمه الله تعالى. شكيب ابن حمود ابن حسن أرسلان، ولد في سنة 1869 من الميلاد، ويقال إنه من سلالة التنوخيين ملوك الحيرة. شكيب أرسلان رحمه الله تعالى كان عالما فصيحا أديبا مؤرخا، وكان له عناية أيضا في السياسة، وكان له دور كبير في الحياة الأدبية والعلمية والسياسية العربية أيضا في مطلع القرن العشرين. ولذلك لما خرج من لبنان ورجع إليها بعد ذلك بعد طول إقامة في سنة 1937 استقبلته الوفود الحاشدة في لبنان، وكان من جملة من استقبله أمه الشركسية التي كان قد بلغت من العمر ما يقرب من 100 عام، وكان يحبها حبا شديدا. وبينما كان يمشي بين تلك البيوت مع هذه الوفود الحاشدة التي كانت تستقبله، ترك هذا الموكب العظيم وأقبل على أمه يقبلها ويحضنها ويلمها بعد هذه الغربة. ولذلك لما خرج إلى تركيا وأقام في مرسين على الحدود التركية السورية، كان السبب إقامته في هذه المدينة الحدودية لكي يكون قريبا من والدته.
كان شكيب أرسلان رحمه الله متدينا محافظا على الصلاة، وكان محبا للعلم حريصا على القراءة والاطلاع، وكانت حياته كلها كتابة أو قراءة أو حديثا أو رحلة. عالج شكيب أرسلان السياسة الإسلامية قبل انهيار الدولة العثمانية، وكان من أشد المتحمسين لها ومن أنصارها، واطلع بعد ذلك بالقضايا العربية، فما ترك ناحية منها إلا تناولها جملة أو تفصيلا.
كان شكيب أرسلان رحمه الله تعالى العديد من الرحلات والجولات في العالم العربي والأوروبي وغيره، حتى إنه وصل إلى أمريكا في سنة 1928، ووصل إلى إسبانيا في سنة 1933، واستقر زمنا في فرنسا، وكانت له مجلة تصدر باللغة الفرنسية يخاطب فيها العرب ويتكلم عن بعض القضايا العربية، وكان حريصا على الكتابة، كان يكتب في السنة الواحدة العديد من الكتابات. ولذلك بعث إلى أحد أصدقائه رسالة يخبره بها، وكان هذا في سنة 1935 من الميلاد، يخبره بها أنه كتب في هذه السنة 1781 رسالة و176 مقال، وكتب فيها في هذه السنة 1100 صفحة، ثم قال رحمه الله تعالى في آخر الرسالة: وهذه عادتي في كل سنة. ولذا استحق شكيب أرسلان أن يكون أمير البيان.
كان شكيب أرسلان رحمه الله من أكثر الدعاة إلى الوحدة العربية وحماسا لها، ومن أشدهم إيمانا بأهميتها وضرورتها لمواجهة الهجمة الاستعمارية الشرسة على العالمين العربي والإسلامي، وللخروج بالأمة العربية من حالة التفكك والتشرذم والضياع التي أرادها لها المستعمر الدخيل، حتى يسهل له السيطرة على أهلها والاستيلاء على خيراتها ومقدراتها.
هناك عدة شخصيات أثرت بشكيب أرسلان رحمه الله تعالى، وهذه الشخصيات منها شخصيات أدبية ومنها شخصيات فكرية ومنها شخصيات سياسية أيضا. تأثر شكيب أرسلان رحمه الله بأستاذه الأول عبد الله البستاني رحمه الله، وتأثر كثيرا بالفكر الذي كان يحمله جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده رحمه الله، ولذلك وظف كثيرا من هذه الأطروحات الفكرية في كتاباته الأدبية التي كان يكتبها. تأثر شكيب أرسلان رحمه الله بأرباب الفصاحة والبيان والشعر واللغة الذين كانت قد امتلأت بهم الدول العربية في مطلع القرن العشرين. تأثر بمحمود سامي البارودي، تأثر بإسماعيل صبري، كانت له علاقة وطيدة بأمير الشعراء أحمد شوقي، بحافظ إبراهيم. هذه الثروة الفكرية والأدبية والقراءات الواسعة لشكيب أرسلان ترجمها عبر كتبه ومقالاته ورسائله التي كان يكتبها كل يوم في بلاده وفي غربته أيضا.
شارك شكيب أرسلان رحمه الله في تأسيس المؤتمر الثوري الفلسطيني في إبريل سنة 1921 من الميلاد، وانتخب أمينا عاما له، كما أسس مكتب إعلام البلدان الإسلامية بجنيف في سنة 1928، وصار هذا المكتب منبرا لكل دعاة العروبة والإسلام، وملجأ لكل زعماء الحركات الوطنية والتحررية العربية في فترة الثلاثينات.
في أيام ضعف الدولة العثمانية ودخول المستخربين الغربيين إلى الدول العربية والإسلامية، انقسم المسلمون بعلمائهم ومفكريهم وعامتهم إلى قسمين. القسم الأول هم أولئك الذين تعصبوا للدولة العثمانية ورأوا أن الحق معها وأنه لا ينبغي أن نكوص عنها أبدا حتى مع البطش الذي كانت تمارسه ضد العرب أو غير العرب. والقسم الثاني من العرب هم أولئك الذين تعصبوا للعرب وأيدوا الثورة العربية التي أطلقها الأشراف ووقفوا ضد الدولة العثمانية حتى مع وقوف الإنجليز وغيرهم مع هذه الثورة العربية، لأنهم رأوا أنهم تخدم مصالحهم العربية والإسلامية وأن الأتراك بدأوا يتعصبون. المشكلة أن المسلمين في ذلك الوقت لما رأوا تعصب الأتراك إلى الجنس التوراني أو الطوراني نسبة إلى جبل طوران، التعصب إلى الجنس التركي، وقام ضدهم بعض العرب بالتعصب للجنس العربي وأحيوا القوميات العربية المختلفة، ضاع التعصب للإسلام. فكان لابد من أن تنطلق أصوات تطالب بعودة المسلمين إلى ما كانوا، وألا يقابل هذا العدوان الذي يمارسه الغرب بالنكوص والموافقة عليه. وكان من أعظم الأصوات التي كانت تطالب المسلمين بالوحدة ما بين الأتراك وبين العرب شكيب أرسلان رحمه الله تعالى. فمع مطالبته بوجود جامعة عربية وذلك بعد سقوط الدولة العثمانية، كان يطالب قبل سقوط الدولة العثمانية أن يبقى المسلمون مع الدولة العثمانية وأن لا يقفوا ندا لها وأن يصحح العثمانيون أوضاعهم مع العرب ومع غير العرب، لكن مطالباته هذه كانت هباء منثورة، أو كما يقال كانت صرخة في واد.
لعل شكيب أرسلان رحمه الله كان من أوائل الدعاة إلى إنشاء الجامعة العربية إن لم يكن أولهم على الإطلاق، ففي أعقاب الحرب العالمية الأولى مباشرة دعا شكيب أرسلان إلى إنشاء جامعة عربية. ولما تألفت الجامعة العربية كان سرور شكيب أرسلان لها عظيما، وكان يرى فيها الملاذ للأمة العربية من التشرذم والانقسامات والسبيل إلى نهضة عربية شاملة في جميع المجالات العلمية والفكرية والاقتصادية. فهل الجامعة العربية اليوم على نحو ما كان يأمل لها شكيب أرسلان؟
مع الجوانب الأدبية والثقافية والعلمية التي عرف بها شكيب أرسلان رحمه الله، إلا أنه كان رجل دولة أيضا، فقد تقلد العديد من المناصب الإدارية أيام الحكومة العثمانية، سواء نائبا في الشويفات أو قائم مقام في الشوف يعني بمعنى محافظ في نواحي لبنان، أو حتى في أيام الحرب العالمية الأولى. ففي أيام الحرب العالمية الأولى أقام في دمشق، وصار له دور في توزيع المعونات الغذائية والمالية على الناس، كما أن له دور في أيام الحرب على البلقان وإعانة الناس في ذلك الوقت، وكان له دور مهم أيضا فيما يسمى بالجامعة العربية. فبعد ضعف الدولة العثمانية وبداية دخول المستعمر في العديد من البلاد العربية والإسلامية، رأى شكيب أرسلان رحمه الله ضرورة إطلاق مبادرة الجامعة العربية. مبادرة الجامعة العربية تعني أن تكون الأمة العربية أمة واحدة قلبا وروحا وجسدا، ولذلك أطلق هذه المبادرة في سنة 1923. لكن هذه المبادرة اليوم نرى ضعفها مع تشرذم الكثير من الدول العربية، فهي مجتمعة في كثير من الأحوال باللسان لا بالأفعال.
بعد أن انتهت الحرب العالمية الثانية وتحررت سوريا ولبنان، عاد شكيب أرسلان رحمه الله إلى وطنه في أواخر سنة 1946 من الميلاد، فاستقبل استقبالا حافلا، لكن حالته الصحية كانت قد ضعفت بعد تلك السنوات الطوال من الكفاح الشاق والاغتراب المضني وكثرة الأمراض، فتوفي في 9 ديسمبر 1946 من الميلاد بعد حياة حافلة بالعناء والكفاح، وبعد أن قدم سيلا غزيرا من الكتب والمقالات القيمة، وبعد أن حمل هموم أمته. وكان هذا النوع من الأشخاص الذين يرفضون أن يتركوا هذه الحياة إلا بعد ترك عظيم الأثر فيها.
حدثني التاريخ فقال ذاكرتي لن تنسى رجالا، ملأوا الدنيا ذكرا حسنا، مروا وبقوا فيها مثالا، يا تلك الهمات سلاما،
وبقيتم علاما،
صار التاريخ بكم يروى وبكم أيقظ فجرا ناما.